بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع في سلسلة قبض الريح بعنوان ليس تحت الشمس جديد. الأول ندي مقدمة عن سفر الجامعة ككل. سليمان الحكيم اتولد تقريبا 970 قبل الميلاد، يعني بينه وبين المسيح حاجة بتاعة 1000 سنة. وسليمان لو تذكروا هو ابن بثشبع اللي كانت أساسا مرات أوريا الحسي، وداود خدها وغلط معاها وبعدين قتل جوزها، والحكاية كانت ملخبطة خالص وحبلت بسبب الخطية، إنما الطفل بتاع الخطية ده مات. وطبعا داود قدم بقى توبة طويلة ودموع طويلة، فلما ربنا قبل توبته عشان يفرحه هو اتجوزها بعد كده. فلما اتجوزها في النور بقى خلاص ربنا اداله سليمان من بثشبع. فأول حاجة سليمان ده بنعتبره ابن التوبة، يعني لما ربنا حكم له بالمغفرة وبسبب توبته، مع انه طول حياته فضل بيتوب على الخطية دي، لكن كان ربنا سامحه خلاص مع دموع طويلة فسامحه وسامح. فالطفل اللي جه من بثشبع بعد الجواز وبعد التوبة كان سليمان. وسليمان معناها سلام أو ملك سلام أو ابن السلام، أو يعني مرتبط اسمه بكلمة سلام. فربنا بالتوبة ادى لداود سلام، فتعلق جدا بابنه ده. ده بالذات كان أحب أولاده لقلبه على داود، يعني مع أن داود كان جاب عيال كتير. ويبدو أنه اهتم بتربية سليمان أكتر من غيره. تعرفين فيه من ولاد داود عيال وحشين للأسف. داود برضو من أخطائه، له أخطاء كتير قوي، من أخطائه أنه أهمل شوية في تربية بعض أولاده، فطلع منهم ناس مش تمام. أمنون قتل أبشالوم، وأبشالوم يعني حب ياخد الملك من أبوه ولخبطة كتير. لكن سليمان يبدو خد كتير من روح أبوه في حبه للصلاة، لدرجة هو كمان كتب مزامير أو مزمور على الأقل، ويعني خد كتير من داود النبي. داود مات مش كبير في السن، مات 70 سنة، وأوصى أن سليمان يبقى الملك. ولما خاف أن الإخوات يقعوا بعض رسم سليمان ملك وهو على فراش الموت. يعني داود قبل ما يموت مسح سليمان ملكا وهو لسه عايش، عشان يبقى ايه برضاه ويبقى مطمئن. سليمان في أول حياته استمر على نهج أبوه، كان واخدها بمنتهى الجدية، صلاة ومزامير وفي ليلة صهر للصبح قدم حوالي 1000 ذبيحة، فظهر له المسيح. ده سليمان في شباب، وقال له انت عاوز ايه؟ قال له انا صغير وابويا سايب لي مملكة كبيرة عليا، انا مش قد الحكاية دي، انا عاوز حكمة. فربنا قال له عشان انت ما طلبتش غنى ولا طلبت اعدائك زي عادة الملوك ولا طلبت راحة، انا هديك الحكمة اللي انت طلبتها وهديك كل اللي ما طلبتوش. هديك الغنى والراحة والملك والمجد وكل ده، بس اول حاجة الحكمة. من ساعتها لقب بسليمان الحكيم لانه فعلا كان احكم واحد في جيله. وبدأ يكتب بقى، فكتب في المرحلة دي سفر الامثال، سفر الامثال لسليمان. بعد كده دخل في نوع من الزهد والنسك والعشق الالهي، من كتر بقى ما هو حكيم قوي، والمملكه مستقره وماشيه لوحدها. هو كان منظم جدا، كان ادارجي بشكل رائع، بحيث خلاص تحت ايده استاف كل واحد عارف بيعمل ايه، وكان اقوى مملكه في زمنه. فيعني عارفين واحد كده كل حاجه ماشيه لوحدها من كتر ما هو منظم وموزع الشغل. فقعد فتره كده في فتره زهد ونسك، ف ربنا كشف له عن سر الحب الإلهي أو العلاقة القوية بين النفس وبين ربنا، فكتبها في شعر غزلي اللي هو سفر نشيد الأنشاد. وتصور أن العريس هو المسيح، وأن هو نفسه كنفس عروسة تعبانة، إنما العريس بيحبها. وكتب بقى الأوبريت الجميل ده، وطبعا ده أدب عبري في الأصل، ده كله ده شعر. إنما الشيطان ما بيعتقش وما بيسيبش حد في حاله. سليمان كان عنده نقطة ضعف يبدو خدها برضو عن أبوه، أنه إيه موضوع الستات بالنسبة له كده إيه مفيش حدود قوي، لان ابوه كان برضو ايه جوز كذا واحد، مع ان ده ما كانش صح قوي، بس كان ربنا يعني مش ما بيشدش في الحتة دي قوي بسبب عادات الملوك اللي حواليهم، فربنا يعني كان بيغمض عينه في حاجات. انما سليمان ساق فيها خالص بقى، وتزوج نساء وثنيات بقى عشان يعمل علاقات مع الممالك اللي حواليه، يتجوز بنت ده واخت ده عندوش مشاكل. فبالرغم من حكمته أزغنى قلبه عن عبادة الله لدرجة ابتدى يبخر للأوثان، ودي كانت طبعا خطية صعبة جدا، يعني أصعب خطية يقع فيها الإنسان بعد الزنا يعني. فلما عمل كده كان داود بقى راح السماء بيشفع فيه، لأنه كان ربنا قال لداود زمان، قال له عشان غلاوتك يا داود لو ابنك انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك، عشان شوفوا قيمة الأب والأم في صلواتهم والشفاعة والدالة. فقال له عشان خاطرك ابنك بالذات حبيبك، لأنه كان ساعتها سليمان اتولد، لو انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك. فده اللي حصل فعلا، أن سليمان عاش كذا سنة ملخبط كده، وبعدين ربنا فوقه في الآخر، فعلى آخر حياته كتب سفر الجامعة، وسفر الجامعة يعتبر سفر توبة سليمان، أو ساعات يسموه سفر اعترافات سليمان. عشان كده ده جمال السفر ده، السفر ده جميل قوي، لأن اللي بيكتبه حكيم زمانه مش حلو قوي ومش وحش قوي، يعني خد الاكستريمز كلها، شاف المسيح بعينيه مرتين على الأقل، لأن وقت تدشين الهيكل شاف المسيح تاني. إنما مع ده كله رجع انحرف بشدة وتلخبط خالص، وفي الآخر تاب فكتب سفر الجامعة وختمه بالإصحاح المشهور إصحاح 12 ده، اللي يعني قال أذكر خالقك في أيام شبابك، لحسن تيجي أيام عليك ما تعرفش تخدم ربنا وتقول يا ريتني خدمته وأنا صغير. وفي نفس الوقت قال اسمع ختام الأمر له، اتق الله واحفظ وصاياه لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. فقال ختام الأمر كله، خلاصة الخبرة كلها، اتقي ربنا وخليك ماشي معاه، لأن كل صغيرة وكبيرة في حياتك ريكوردد عند ربنا، فالحق شيل الصغيرة أو الخطية بالتوبة واحتفظ برصيد حلو عندك. ندخل على سفر الجامعة. سفر الجامعة، كلمة جامعة هي أحد ألقاب سليمان نفسه، لأنه قال أنا الجامعة. أنا الجامعة يعني إيه؟ هي جامعة مش معناها يونيفرستي يعني، لا، جامعة هنا أنا من جمعت الحكم، أو أنا من وضع في مجموع الحكم، ده أول معنى لكلمة جامعة. إنما كمان كلمة الجامعة أو سفر الجامعة بالذات يعتبر معناه جمع خبرات الحياة كلها، من أول الخطية يعني من أقصى الشمال لأقصى اليمين، هتلاقوا في السفر ده خطايا كتير قوي ووحشة قوي، بالذات صفحة 2 لقوا بيعترف بقى اعترافات صعبة يعني، وفي نفس الوقت فضائل ومثاليات عالية جدا. فإذا سفر جامع، فمنها كلمة الجامعة. كمان هو سفر الكنيسة الجامعة، يعني تلاحظوا أن السفر ده بالذات بيكلم أن ربنا رب الكل، مش رب اليهود بس، ربنا بيخاطب البشرية كلها. فسليمان بحكمته بالروح القدس اللي فيه أدرك أن ربنا وإن كان اختار أبونا إبراهيم وشعب مختار وكده، إنما عينه على البشرية مش مكتفي بشعب واحد، لأن في الكنيسة في السماء في الآخر هنلاقي من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة، وربنا له ناس في كل حتة. كمان كلمة تحت الشمس دي كلمة مهمة بتيجي كتير، لأنه سليمان بحكمته كان كل يوم زي ما تقوله بيبص على الشمس، وكان بيتساءل سؤال فلسفي أو سؤال الزهد، يقول إيه يا ترى في إيه فوق الشمس؟ إحنا كلنا تحت الشمس، لكن السفر ده في كده حتة عميقة، يا ترى بعد ما يكونش في شمس في إيه بقى؟ عشان كده تلاحظوا أن سفر الرؤيا قال ما فيش شمس في السماء. ما فيش شمس ليه؟ عشان تعرف أن العالم الآخر أو الحياة الأبدية لا ينطبق عليها خالص الكلام اللي تحت الشمس. فإذا اللي تحت الشمس له نظام اللي هو احنا فيه ده، الدنيا بتاعتنا دي إنما فوق الشمس نظام تاني خالص. والسفر ده كتير يقولوا سفر كئيب، إنما الحقيقة مش سفر كئيب، هو سفر للي ماسكين في الدنيا، سفر كئيب يعني اللي متشعلق في الدنيا بصراحة. السفر ده يقول له كل يوم وكل يوم كذا مرة باطل الأباطيل الكل باطل، ما تستاهلش. طبعا كلمة تغيظ لما يكون واحد ماسك في الدنيا كل شوية يسمع كلمة مش مستاهلة، ملهاش لازمة، مش هتنفع، ثم ده يكتئب. إنما واحد عينه على الأبدية، السفر ده جميل جدا. ليه؟ لأن اللي عينه فوق الشمس الكلام ده يفرحه، اللي عينه تحت الشمس الكلام ده يكئبه. أنا مش عاوز أقول ده هيبقى مقياس ليكم، يعني هتكتئبوا في المؤتمر ولا هتفرحوا؟ بإذن الله تفرحوا. إنما لو لقيت كل الكلام بيجيب لك كآبة، اعرف إنك متشعلق في الدنيا زيادة، لأن هي ده المحك، تحت الشمس ولا فوق الشمس. ربنا جاي من فوق الشمس وقال أنا جاي أكلمكم عن ملكوت السماوات، ملكوت السماء اللي فوق الشمس. بسبب الحكاية دي ذكر كلمة باطل 37 مرة، مع أن دول 12 إصحاح، فطبعا واضح أن كلمة باطل دي كلمة بتتكرر كتير قوي. لما يكون 12 إصحاح جاي فيهم 37، كأنه بمعدل 3 مرات في كل إصحاح. وجات كلمة تحت الشمس 29 مرة، عشان كل ما يتكلم في جزئية معينة يحب ينبهنا ويقول بس خلي بالكو ده في الدنيا بس، ده تحت الشمس بس، عشان ما حدش يقول يا دي حاجة تغيظ، يعني لا تغيظ تحت مش فوق. جات كلمة قبض الريح 9 مرات أو 7 مرات، لكن يعني في اليوناني ممكن تبقى 9 مرات. نجيت قلبي، نجيت قلبي ده أحد مفاتيح السفر، جات حوالي 7 مرات. يعني إيه؟ يعني كان بيكلم روحه كتير. ما هم الفلاسفة كده أو الحكمة أو جماعة النساك المتأملين يقعد يحكي مع نفسه كتير، يفكر مع نفسه كتير، وده يدي له عمق. بينما احنا لما نقعد نتكلم مع بعض ونتكلم في الدنيا كتير تلاقونا سطحيين. التأمل أو الزهد أو الهدوء يخلي الواحد يناجي قلبه، يتكلم مع نفسه كتير. فسبع مرات بيقول ناجيت قلبي أو وجهت قلبي. كمان في العبرية، انتوا عارفين كلمة الله بتيجي كتير في العهد القديم، لكن أصلها في العبري ساعات تبقى إلهيم وساعات تبقى يهوى. إلهيم هو لفظة الله في العبري المقصود بها الخالق، إنما يهوى هي لفظة الله الخاصة باليهود. يعني لما موسى سأل ربنا قال له انت اسمك يا رب؟ عشان لما انزل لليهود أقول لهم، قال له اسمي يهوى. فلما تيجي في الأسفار بكلمة يهوى يبقى كأنه ربنا بيركز على علاقته بشعبه، إنما لما تيجي لفظة الله في العبرية بكلمة إلهيم يبقى مقصود بها البشرية كلها أو الخليقة كلها، فيبقى هنا بيتكلم كخالق مدبر للكون كله، عشان كده ما كانتش يهوى بتاعت اليهود. في اليوناني كلمة الجامعة بتترجم كلمة إكليسية، إكليسية اللي هي كلمة كنيسة، في القبط اسمها إكليسية أو في اليوناني إكليسية، تيك إكليسية، والسفر كله اسمه إكليسياستك في الإنجليش يعني. والكلمة دي مقصود بها الكنيسة الجامعة، يعني ربنا زي اللي فاتح أحضانه عشان يلم البشرية كلها في حضنه، فالكنيسة غرضها تجمع كل البشرية جواها. لو سألت أي حد الكنيسة نفسها إيه الهدف في الكنيسة، الحقيقة الكنيسة شهوتها انها تدخل كل العالم جواها وتاخده ربنا، هذه شهوة الكنيسة، كل العالم بكل ما فيه من اخطاء وناس وتعبانين وجنسيات. فهنا كلمة الجامعة تركيز في اليوناني على المعنى بتاع الكنيسة الجامعة، بينما في العبرية كوهليس دي ليها معنى اخر، التركيز فيه على جمع الامثال وجمع الحكم اكتر. الختام هو أهم آية، والحقيقة غالبا هقولها في كل محاضرة لغاية ما تحفظوها، لأنه ختام السفر هو مفتاح السفر. يعني السفر كله تأملات في يعني زوال الحياة، إنما آخر حاجة في السفر يقول فلنسمع ختام الأمر كله، الملخص المفيد، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. شوفوا بقى اللي بيقول واحد كلام ده واحد، تاني بقول أحكم واحد، وأكتر واحد عمل الغلط وأكتر واحد داء الصح، من أول إنه شاف المسيح بعنيه لتزوج بتاع 700 واحدة أو 300 جواز غير اللي مش جواز، يعني آخر لخبط. إنما مع كده في الآخر قال لنا الختام اتقي ربنا واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. برضو بعض الآباء قالوا اشمعنا سليمان كتب الثلاث أصفار دول، وتلاحظوا ان هما ثلاث مراحل في حياته. سفر الأمثال بالذات يبان فيه كلمة اشتهاء الفضيلة. الأمثال يعني المثاليات يا جماعة، يعني الإنسان اللي عاوز يعيش بمثاليات أخلاق كويسة يعني. وده بيحركه فكرة الخوف، يعني اللي يخاف من ربنا ما يكذبش، اللي يخاف من ربنا ما يسرقش، اللي يخاف من ربنا ما يقعش في الزنا. ده كده مفتاح سفر الأمثال. وده ساعات يسموه ايه التفسير الطبيعي للكتاب او التفسير التاريخي، يعني بداية لما الواحد يقرأ الإنجيل كمبتدئ ياخد المعنى المباشر، والمعنى المباشر يعطله عن الغلط، يقول له بلاش كذا وبلاش كذا، زي ما نعلم عيالنا كده من الصغيرين بلاش كذب يا حبيبي، بلاش خناق. يبقى ده سنة أولى كده. سنة تانية يعتبروها سفر الجامعة، لما الواحد يقرب من ربنا شوية يحس إن الدنيا صغيرة قوي. يعني في الأول أنت كل غرضك تتقي الغلط، ده سفر الأمثال. المرحلة التانية أو سنة تانية مش بس بتحاول تمشي في الصح، الدنيا بمباهجها بشهواتها بطموحاتها ابتدت تصغر، بطلان الحياة، زوال الحياة. دي فلسفة سفر الجامعة. وهنا تضطر تبص على ما بعد هذه الحياة، فهنا مبني على فكرة الرجاء. فالسفر ده يحركوا موضوع الرجاء. أصلا هم يقولوا القديسين ثلاثة يمشوا في سكة ربنا كويس، واحد خايف يروح النار، وواحد عشمان يروح السماء، والثالث بيحب ربنا قوي. تاني ثلاثة يجروا في سكة ربنا، واحد خايف يروح النار كويس، ده زي سفر الأمثال. واحد عشمان في الملكوت عنده رجاء كويس برضه. الثالث بقى اللي أسرعهم ده بيحب ربنا قوي وعاوز يرضيه، ده بقى بتاع سفر النشيد، اللي ما بيفكرش لا في جهنم ولا في السماء، إنما هو عاوز ربنا ذاته، عاوز يرضيه. فسفر الجامعة يسموه التفسير الأخلاقي، اللي هو إيه برضو أعلى درجة من التفسير الطبيعي. ده في التفسير الكتاب في مستويات في التفسير، يعني تلاحظوا نحكي القصة زي ما هي ونقول معناها المباشر، وبعدين ندي التطبيقات، وبعدين ندي حاجة اسمها الرمز. الرمز يعني إيه؟ يا ترى المسيح فين في القصة دي؟ قصة الخلاص فين في الموضوع ده؟ فلسفة ربنا إيه من الكلام ده؟ ففي أكتر من مستوى في قراية أو تفسير الكتاب. سفر النشيد بقى بالذات هو المستوى الثالث، اللي هو مبني على حكاية الحب بين الإنسان وبربنا، وده أعلى مستوى يوصل له الإنسان، أن يبقى الدافع عنده هو حب ربنا. وتلاقيه بقى في الحالة دي يشوف ربنا يسوع في كل حاجة. عشان كده لما تقروا تفسيرات الآباء القديسين تلاحظوا ان هم بيلاقوا المسيح في كل حاجة. تقول يعني جابها ازاي؟ مثلا قصة السامري الصالح، نقول دي قصة كويسة بتعلمنا نحب الناس. تلاقي كل القديسين قروها بطريقة تانية، ان السامري الصالح هو مين؟ هو المسيح نفسه. وان الجدع اللي كان ماشي واتسرق ده واتضرب ده البني آدم، وان الحرامية اللي طلعوا عليه دول الشياطين، وان الكاهن واللاوي اللي عدوا عليه ما سألوش فيه ده الناموس والانبياء اللي ما قدروش يسعفوه، فلازم يجي السامري الغريب ده اللي يشيله ويشفيه ويعمله يبقى ده المسيح. طب احنا ليه ما قرناهاش كده؟ عشان احنا ما عندناش نفس درجة الحب. فاللي بيحب قوي بيبقى شايف ربنا في كل حاجة، كل صغيرة وفي كل كبير. تقروا مثلا تفسير الانبياء تلاقيهم بيطلعوا المسيح في كل صفحة. ده منهج اللي دخلوا إلى الحب الإلهي، بقى ربنا يسوع شغلهم طول الوقت. تعالوا نقرأ بقى بداية سفر الجامعة. الآية بتاعتنا دلوقتي هتبقى إيه؟ ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. ما تتخضوش في الأول، هتحسوا فيه طلاسم وبعد كده هتفهموا، فما تقلقوش. يعني احنا قاعدين مع واحد فيلسوف كبير سليمان الحكيم، فساعات يقول كلام كبير، انما هتلاقوا ان كلام في الاخر برضو مش صعب. تعالوا نقرأ النص كله. كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. يبقى بدل ما يقول سليمان قال الجامعة. وعلى فكرة بعض القديسين قالوا هو مكسوف من روحه عشان ده سفر اعترافات، فما قالش سليمان، قال الجامعة ضمنيا، أنا اللي عملت الوحش وعملت الحلو فأنا جمعت كل حاجة، فسمى نفسه الجامعة خجلا من سليمان لأنه حاسس أنه أنا جبت الكلام لأبويا. يعني كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، باطل الأباطيل قال الجامعة، باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعب تحت الشمس؟ حسبه من الكآبة. أنا بنبهكم، هو مش بيقول يعني اكتئبوا، لا، هو الراجل كبير وبيبص الورق ويشوف قول ايه اللي حصل، انما داخل على السماء فرحان، لكن عاوز يقول ايه الفايدة من كل التعب اللي الواحد بتاعه. دور يمضي ودور يجيء والارض قائمة. يعني ايه؟ جيل يمشي وجيل يجي، والارض قاعدة، يعني الناس تقعد في جيلها تتصور ان هي اللي هتعمل وتسوي وتروح وتجيب وتعب، وفي الاخر يمشوا والدنيا تفضل. فمين فكرة كما كان هكذا يكون؟ يعني ايه؟ انت بس فكرة هتغير الكون، غيرك كان فكر كده برضه، واللي قبله كان فكر كده برضه. الشمس تشرق والشمس تغرب، تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق. ويقصد ايه؟ الدنيا دوار، احنا هنحكي الفكرة بس واحدة واحدة، لكن عاوز يقول اول ما بتطلع الشمس الناس تتصور ان اليوم طويل وهنعمل وهنسوي، وكم ساعة وتلاقي الشمس غربت واليوم خلص. هي برضو نفس فكرة العمر، ان الناس بتبقى متشعلقة وفكرة نفسها قاعدة وهتقعد على طول، وفجأة تلاقي اليوم خلص، وبعدين تشرق مرة اخرى على جيل اخر وعلى انسان اخر عشان تقول له لسه قدامك يوم طويل، وفجأة يلاقي اليوم خلص. الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مداراتها ترجع الريح. يعني إيه؟ الريح فعلا بتلف، عشان كده النهاردة بتوع الأخبار بيبقوا قاريين إن الريح جاية مثلا من أوروبا هتوصل لنا بعد كم ساعة، واخدين بالكم؟ فكل الكون مرتبط ببعض، كله بيسمع في بعض. فهو عاوز يقول إيه؟ إحنا ما بنشوفش غير تحت رجلينا، إنما كل حاجة في الدنيا دي بتدور، وبتدور يعني ايه؟ يعني بتتغير، يعني ملهاش استقرار وملهاش دوام. الوحيد اللي له دوام يقول عنه يعقوب الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، يعني ما بيدورش ابدا، هو ربنا الوحيد ما بيتغيرش، انما كل الناس بتتغير، كل الناس بتعجز، كل الناس بتمشي، الدنيا كمان بتمشي والدنيا دايما تتغير. معلش احنا يعني ما تتخضوش برضه. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. يعني الأنهار عادة تمشي وتصب في بحر، أغلب الأنهار كده، نهر النيل كده مثلا. إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. على فكرة ده علم، يعني اللي بيقوله ده ماشي مع العلم. ليه؟ النهاردة الأنهار بتطلع من المطر عادة، والمطر أوريجينالي إيه؟ سحاب، والسحاب بيطلع من إيه؟ من البحر اللي عمل بخار مية وعمل سحاب، فاهمين ازاي؟ فهي الحكاية دوارة برضه، يعني البحر يطلع سحاب والسحاب يرش مطر والمطر يعمل نهر والنهر يرجع يصب في البحر، واخدين بالكم؟ اذا كل حاجة بتدور. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر، يقصر يعني او يقصر، يعني مفيش حد يقدر يقول كل حاجة، يعني مهما قلت الكلام ناقص، محدش عنده الحقيقة كاملة، ومحدش يقدر يقول كل الكلام اللي نفسه فيه هو على الأرض. لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. شوفوا ده أكتر واحد حكيم في زمنه قال، ولا أنا، محدش فينا يعرف كل حاجة، مهما عرفنا ومهما قلنا محدش يعرف كل حاجة. العين لا تشبع من النظر، مهما كانت العين بتشوف تلاقي العين دي ما بتشبعش أبدا. والأذن لا تمتلئ من السمع، لو سبت ودنك برضو تفضل تسمع تسمع ما بتزهقش. ما كان، دي الآية بتاعتنا بقى، فهو ما يكون. يعني إيه؟ اللي انت شايفه قصادك ده على فكرة هو بالنسبة لك جديد بس مش بالنسبة للدنيا جديد. وده موضوعنا النهاردة. اللي انت بتقول ياه ده موضوع كبير قوي، هو الحياة كبير عليك بس طول عمره كبير، واللي قبلك قالوا كده برضو، واللي من 1000 سنة قالوا كده. والذي صنع فهو الذي يصنع، يعني البني آدم اللي بيغلط زي البني آدم اللي من 100 سنة، زي البني آدم اللي من 1000 سنة، زي البني آدم اللي بعد 100 سنة برضه هو نفس البني آدم، بنفس غلطه، بنفس عنده، بنفس كبرياءه وأطماعه وخياله، إنما هو هو. فليس تحت الشمس جديد. ده موضوعنا بقى. موضوعنا الأولاني عن طبيعة الحياة الأرضية بعنوان ليس تحت الشمس جديد. يعني إيه؟ أول كاركتر كده للحياة بتاعت الدنيا دي إنها متغيرة متقلبة. طبيعة الحياة على الأرض متقلبة مش ثابتة أبدا. واضح قوي في تعبيره لما بيقول الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، يعني شوية نور شوية ظلمة. مش ممكن تمشي الدنيا نور على طول، ولا بتمشيش الدنيا ظلمة على طول. طبيعة الأرض كده، طول ما أنت ماشي على رجليك على الأرض مش ممكن تستمر على حال، دوام الحال من المحال. الريح تذهب وتدور للشمال وتذهب دائرة دورانا وترجع، وكل الأنهار تجري للبحر والبحر نفس المعنى. أنا بقى عاوزكم ناخدها كده ناحية تأملية، لأن ده سفر كله تأمل. بص لحياتك كده اللي فاتت، هتلاقي تقدر تقول أنت فضلت حزين على طول؟ الحقيقة لا. تقدر تقول أنت كنت فرحان على طول؟ برضو لا. إذا حياة الواحد هي مزيج من الأحزان ومزيج من الأفراح، طبيعة الأرض كده. فمحدش يحلم أنه حياته يقضيها كلها مبسوط على طول، ولا هيلاقي أن حياته كلها غم على طول. لا، افهم طبيعة الحياة الأرضية لأن ده يريحك. أن طبيعة الأرض أن متقلبة، بدل في شمس تطلع وشمس تغرب يبقى ساعة فرح وساعة حزن، ساعة نجاح وساعة فشل، طبيعي برضو. ساعة اللي انت عاوزه يمشي واللي انت عاوزه ما يمشيش، وماله. طلبة تطلبها تستجاب وطلبة لا تستجاب، دي طبيعة الحياة على الأرض. فما تستغربش، طريقة ربنا كده وطريقة الدنيا كده. فده يخلينا نقول ايه؟ الساعة اللي بتحزن فيها لا تتصور ان حزنك هيستمر على طول، والساعة اللي بتفرح فيها، احنا طبعا اشطر ناس في مصر نقول اللهم اجعله خير، يعني لما نيجي نفرح نقلق، يعني احنا شعب يميل للحزن مش للفرح. لا، افرح فيه، في يوم الخير كن بخير. يعني ايه؟ في آية جميلة يقولها سليمان، يعني لما يبقى خبر حلو افرح يا اخي، خايف تفرح ليه؟ كده كده هيجي حزن في وقته، يعني مش لازم تستناه يعني. بس انت ايه؟ افرح في يوم الفرح وزعل في يوم الحزن. دي يعني منهج الحياة كده. على الأقل لما تزعل انتظر الفرح، مش هقولك لما تفرح انتظر الحزن، دي انت بتعملها من غير ما أقولك، إنما هقولك بطريقة تانية، لما تزعل انتظر دايما خبر حلو لسه، لأنه زي ما الشمس غربت لازم الشمس ايه؟ تشرق تاني. عشان كده خلونا نطلع بأول فكرة، تذكر اللحظة اللي فاتت واللحظة اللي جاية، لكن افرح باللحظة الحاضر. يعني ايه؟ هتفلسف زيه سليمان؟ مش معنى هو. افتكر امبارح بس ما تطولش في التفكير في امبارح، وافتكر بكرة وبرضو ما تطولش في التفكير في بكرة. اللي تديله حقه دلوقتي. هقولك ليه تفتكر امبارح؟ عشان ما تغلطش زي امبارح. تفتكر امبارح عشان تشكر على امبارح. تفتكر بكرة ليه؟ عشان تسلمه لإيد ربنا وتقول له خلي بالك يا رب من بكرة. تفتكر بكرة لأن بكرة هتقف قدام المسيح، فلازم تفتكر في بكرة برضه. إنما ما تديش أكتر من ربع دماغك لامبارح وربع دماغك لبكرة، نص دماغك الباقية لإيه؟ دلوقتي. دلوقتي طبعا في فكر الاباء يقول لك ادي دماغك كلها دلوقتي، مالكش دعوه لا امبارح ولا بكره. بس احنا هنقول غصب عننا، اذا فكرت في امبارح اشكر عليه وتوب عليه. امبارح موضوع النقطتين شكر وتوبة. ده موقفك من امبارح. اللي فات ايه؟ اللي فات اشكرك عليه يا رب وسامحني عليه يا رب ما كنتش كويس فيه. طب اللي جاي؟ اللي جاي بتاعك يا رب تسليم، تسليم ورجاء. رجاء يعني اليوم اللي هقف فيه قصادك يا رب تبقى راضي عني. ده تفكيرك في امبارح وفي بكره، لانه لما بيقول اطلبوا ملكوت الله هي فيها حته بكره برضه مش كده، لكن مش بيقولها بطريقه انه القلق. احنا مشكلتنا بقى يا جماعه نعمل ايه؟ اقول لكم موقفنا احنا بقى اللي بعيد خالص عن الحكمه دي. نفكر في امبارح بدل ما نشكر نعمل ايه؟ نتحسر. عجزت يا خساره، مش عارف لو كنت عملت ايه كان حصل ايه. يا عم فكر كويس، ليه طريقه التفكير دي بتضيع عليك النهارده وبتضيع عليك بكره؟ الارض كده كده هتدور، انت مش هتقدر توقف الساعه، فالساعه اللي سرحان فيها بتتحسر على امبارح راحت خساره. الساعه دي كنت قعدت تصلي فيها وتشبع فيها بربنا كنت استفدت منها. فاحنا بدل ما نشكر على امبارح نقعد نتحسر، وبدل ما نتوب ساعات نسترجع الخطيه. تذكر الشر الملبس الموت. طب انت بتتوب يا رب سامحني، اذا افتكرت انك انت زمان موت واحد مثلا قول له يا رب سامحني. موسى كان ساعات تعدي عليه اكيد، ما هو موسى موت ما واحد في يوم من الايام. تصوروا بقى لما يبقى قاعد مع ربنا على الجبل الدنيا منوره وتعدي عليه فكره ده انا قتلت قتيل في يوم، سامحني يا رب بالمناسبه. طب خلص، لكن ما يقعدش بقى ايه يتغاظ ويقول ده انا لو شفته تاني موته تاني. لا، يبقى كده وقع في ذكريات مؤلمة. فخلينا حكماء، يعني السفر ده يعلمنا حكمة التفكير، لان مخنا ساعات يفكر غلط. لما يسترجع امبارح تاني نقول ايه؟ عاوزكم تحفظوا، نشكر ونتوب، لا نتحسر ولا نرجع لخطية امبارح بدماغنا. لما نفكر في بكرة نسلم ونرجو، نسلم لربنا بكرة ونعشم في ربنا ان بكرة يبقى احلى من امبارح ويبقى فيه ابدية مستنية. عشان كده الاية الجميلة اللي قصادكم دي جامعة 7 تقول ايه؟ في يوم الخير قم بخير. انا بعتبرها اية جميلة قوي. ليه؟ في ناس يوم خير مخها رايح يا في امبارح يا في بكرة، فمش عارفة تدوق الخير. زي واحد بياكل لقمة حلوة وسرحان في مشاكل شغله، يا اخي كل واستطعم. واحد معاه أولاده ولا أحفاده بدل ما يفرح بيهم عمال يعمل تليفونات وتخانق، يا أخي أولادك حواليك افرح بيهم. ففي يوم الخير كن بخير، يعني لما تلاقي الدنيا ماشية حلو ما تشكر وتفرح وتتمتع، وده حاجة غلط؟ وربنا يحبك فرحان. يوم الخير كن بخير. في ناس هنا بقى هنا ضد الكآبة على فكرة، لأن في ناس يوم الخير تبقى كئيبة. في واحد ما بيعرفش ينبسط، طب ليه؟ بدل عندك كل حاجة. برضو في يوم الخير كن بخير يعني ايه؟ ما تبصش على الحاجة الناقصة، بص على الحاجة الموجودة. ما هو برضو دي اختلاف نظرة. في واحد تلاقي الترابيزة قدامه فيها كل انواع المشهيات والاكل، وبعدين يجيب حاجة ما خطرتش على اللي طبخه ويقول فين مش عارف مثلا الكاتشب، يعني كاتشب ايه ده فول يعني هتاكل اي حاجه يعني، انما هو قاصد يغم روحه. طب يعني عندك كل حاجه جميله قصادك. وفي واحد بالعكس تلاقي اللي قدامه لقمه بمش وشايفها حاجه جميله جدا وبياكل بانبساط. ده اختلاف نظره، خلي بالكم. في يوم الخير كن بخير يعني ازاي تنبسط من كل حاجه في وقتها، ازاي كل لحظة تقضيها وانت مرتاح قلبك هادي. دي معناها امبارح لو عد على بالك تاني شكر وتوبة، بكرة لو عد على دماغك تسليم ورجاء. وفي يوم الشر اعتبر، يعني ايه؟ افرض جه يوم فعلا شر، شر بمعنى مشكلة. شر هنا مش دايما معناه الخطية، معناه المصيبة، معناه حاجة وحشة، معناه حاجة مش حلوة يعني. برضه مش معناها تكتئب ولا تتضايق. حتى في يوم الشر ايه؟ اعتبر. اعتبر يعني اتعلم. اذا كان الخير يمتعك الشر يعلمك، فاهمين المعنى؟ اذا كان الخير يمتعك أيام الشر تخليك تتعلم أكتر من أي أيام، هتتعلم الصبر، هتتعلم الحكمة، هتتعلم تبص على ربنا أكتر. ففي يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. مين يقولها معايا؟ يلا نقولها مع بعض. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. كمان مرة. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر أن الله، شوفوا بقى الفلسفة بتاعت سليمان، جعل هذا مع ذاك. يعني ايه؟ ما بيمشيهاش كلها خير وما بيمشيهاش كلها شر، لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده. عشان الإنسان يقول يا رب في يوم الخير ويقول يا رب في يوم الشر، يعني ما يلاقيش حاجة بعد ربنا. يبقى دايما ربنا شغله، إن كان خير أشكرك يا رب، وإن كان شر الحقني يا رب، أو امسك إيدي يا رب، عديها يا رب. كي لا يجد الإنسان شيئا بعده، يعني ربنا عاوز يملى دماغك ويملى وقتك ويحاوطك من كل ناحية. لو مشاها خير على طول كنت هتنسي تنسى، ولو مشاها شر على طول كنت تكفر. إنما ربنا جعل هذا مع ذاك. فهمتوا؟ ليس تحت الشمس جديد، يعني إيه؟ كلنا هيعدي علينا أيام خير وأيام شر. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. يقول كمان في جامعة 8: مدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. يعني إيه؟ يعني سليمان مدح الفلاح البسيط اللي يرجع من شغله يضحك من قلبه ويأكل لقمة مع أولاده، فيقول مدحت الفرح لأن مفيش خير تحت الشمس إلا أن الواحد يأكل ويشرب ويفرح. في واحد يقول إيه الكلام ده؟ ده مش خطية يعني؟ لا مش خطية. وما ربنا عمل الأكل والشرب ليه؟ وعمل الأسرة ليه؟ وعمل النجاح ليه؟ عشان تفرح. وماله؟ وماله؟ بدل جوه ربنا وما طلعتش بره ربنا، وبدل في إحساس العرفان بربنا، في يوم الخير كن بخير. فمدحت الفرح يعني انبسطت من الناس اللي عارفة تعيش ببساطة فرحانة بكل حاجة بتعدي عليه، لأنه تحت الشمس يبقى له الإنسان، هيجيله إيه غير أنه يتعب وينجح ويأكل ويشرب ويفرح وبس. يبقى دي حياته اللي على الأرض فيها طعم الفرح، وفي يوم الخير كن بخير. يبقى افرح باللحظة الحاضرة. يعني إيه؟ يعني وانت قاعد مثلا هنا اديك مغير جو، خليك مبسوط، ما تسيبش حاجة تغمك، ما تسيبش حاجة تضايقك، لانه ايه؟ هتدور على اللي يضايقك ليه؟ اديك واخد اجازة يومين كويس، لو مخك راح في اللي وراك تبقى ضيعت اللحظة دي، ولو مخك راح في امبارح والخناقة بتاعت امبارح يبقى ضيعت اللحظة دي. فافرح دلوقتي وخلي امبارح شكر وتوبة، وخلي بكرة تسليم ورجع. تاني صفة للحياة الأرضية، احنا بنتكلم عن ليس تحت الشمس جديد، يعني الدنيا هي هي من ساعة ما اتخلقت، ان الحياة الأرضية زائلة قبض الريح. قبض الريح يعني ايه؟ دايما اقول الحكاية دي لما بمشي بالبخور في الكنيسة، كلنا ككهنة بالذات في قداسات الأطفال بقى نتمتع بمنظر جميل قوي، تلاقي العيال عاوزة تمسك البخور، تقول ما احنا ماشيين بالبخور، تلاقي العيال تطلع من الصف كده ما لا تعمل كده، فرحانين بالبخور عاوزين يمسكوه، طبعا ما بيمسكوش حاجة. انما كل ما يعملوا الحركة دي الحقيقة افتكر المعنى ده. ايه المعنى؟ انه حياتنا كبخار مش ممكن تتمسك، حياتنا قبض الريح، تيجي تمسك هوا تطلع ايدك فاضي، مش ممكن تمسك. تقدر تمسك في الساعة دي بحيث تطول عن ساعة؟ مش ممكن، هتخلص الساعة هتخلص، ودي مصلحتكم عشان ترتاح. انما هتعدي هتعدي، ما تقدرش توقف، وقف ساعتك تشيل البطارية، انما الوقت هيمشي برضه قبض الريح، فانت مش ممكن تمسك. ففكرة ان الحياة زائلة ده معنى مهم، لو اتغرز جوانا هيصلح حاجات كتير قوي في تفكيرنا. يقول في جامعة 1 ايه؟ ليس ذكر للأولين والأخيرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر. يعني إيه؟ لو سألتك تعرف ايه عن اجدادك من 300 سنة؟ غالبا ما تعرفش حاجة. طب جدك اللي كان عمدة كبير ومشهور وبتاع، بالكتير لو افتكرت اسمه. طب الراجل ده كان له انجازات، وتلاقيه كان محبوب، ويمكن كان عنده اطيان، ويمكن وكان بيتخانق برضه، وكان نفسه وكان عاوزه. حد النهاردة فاكره؟ ولا انت؟ بتكلم عن جدك القديم قوي، مش عاوز اقول حد قريب. طب ليس ذكر للأولين؟ طبيعة الدنيا كده. ربنا يديكوا العمر بعد 200 سنة من النهاردة، 200 سنة عشان ما حدش يزعل. ها حد لا مؤاخذة هيفتكرنا؟ ولا حد هيفتكرنا خالص خالص. ولو كانت الدنيا شغالة، ولا حد هيجيب سيرتنا في عمره يمكن مرة. هتفرق معاك الحقيقة؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي المفروض تفضل فاكرها. ليس ذكر للأولين والأخيرون الذين سيكونون، واللي جاي كده برضه، واللي جاي هيفتكر انه هيخلد، وهيفتكر انه هيعمل اللي ما تعملش، وهيبني الأهرامات، وبرضه ما حدش هيفتكره. حد النهاردة بيترحم على خوفه وخفرع ومنقرع، بيطلب لهم الرحمة؟ خلاص محدش بيفتكر حد، ولا يفرق كان شكله ايه، ولا فلوسه ايه، ولا مركزه ايه. عند الذين يكونون بعدهم، افتكر يعني ايه قبض الريح، لان ده هيهديك، هيهديك صدقني. لما تفتكر المعنى ده هتحس بقى انه كله زائل، وبرضه مش على سبيل الكآبة، لا، على سبيل التسامي والترفع. في حاجة اهم تمسك فيها. دايما اقول انه لما استخدم كلمة امسك، اتقالت امسك بالحياة الابدية. تصور الحياة الابدية تتمسك، بس الحياة الارضية ما تتمسكش. تقولي انا امسكها ازاي وانا شفتها؟ حتى تقدر تمسكها من دلوقتي. ما هو ربنا هو الحياة الابدية، ما هو الجسد والدم ده الحياة الابدية، ما هي وقفة الصلاة دي الحياة الابدية، اهي دي تتمسك. لان الحياة الابدية ليس لها زوال، فما هياش بخار يطلع من ايدك. الحياة الأبدية صالد، الحياة الأبدية باقية مستقرة، تبدأ ولا تنتهي. إنما الحياة الأرضية تبدأ وتنتهي أسرع مما يتصور أحد. مثلا الغنى زائل، احنا بنتكلم عن معطيات الحياة الأرضية، لأن الناس كلها بتجري على الفلوس. مثلا عندنا مثل مشهور حكى ربنا يسوع عن الغني الغبي، فضل يقول أبني وأهدم وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي. شوفوا التعبير الأخطيط، الغبي اللي قاله، لأن لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. يبقى نسي إيه؟ نسي إن الحياة تزول، أو نسي إن ما فيش حاجة بتدوم. جاله الصوت على طول يقول له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون. حاربت الدنيا كلها وخسرت الناس كلها، وبعدين يلا سيب بقى اللي انت عملته ده كله. ليه؟ لانك نسيت حاجة مهمة قوي، ان الغنى لا يدوم، ان ما حدش بيدخل القبر ومعاه فلوس كتير، ولو معاه مش هيعمل بيها حاجة. تاني حاجة الشهوات الزائلة، يعني ايه؟ الواحد يشتهي مثلا ياكل اكل حلو، وبعد ما ياكلها بطنه توجع، وتاني يوم يجوع تاني. طب راحت فين؟ راحت لحالها خلاص، ما هي طبيعة الحياة كده. يشتري يجيب عربية جميلة ويقعد يحلم بيها سنين، وبعدين يشتري العربية، تاني يوم تتخدش ولا تتخبط، يتعكر طب وبعدين؟ ما هي العربية هتقدم عادي. يقعد يهاتي عشان يجيب فيلا ولا بيت كبير وبتاع، ويجيب البيت، وبعدين قعد شهوة عشان يشتهي المنظر ده، خد المنظر، تاني يوم بيتخانق ومتعكر ولا كأنه في بيت جديد، نسي خلاص. هي كده الشهوات كده. الكتاب يقول العالم يمضي وشهواته، شهواته معه، يعني شهواته تمضي معه. أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد، لا زوال له. اللي بيعمل وصية ربنا ده لا يزول، لا اللي عمله يزول ولا هو يزول. بينما العالم يمضي وشهوته أيضا تمضي. المجد، في ناس ما يفرقش معاه الفلوس وما يفرقش معاه الشهوات، إنما بقى المناصب والمراكز والأسماء هي دي اللي تأكل عقله. طيب وبعدين؟ في دانيال 6 كان عندنا حكاية جميلة عن واحد اسمه نبوخذ نصر. الراجل ده كان صاحب دانيال ودانيال كان رئيس وزراء عنده. وبعدين ضحكوا عليه وقالوا له ايه انت ملك وما حصلتش وبتاع ونعمل لك تمثال والناس تسجد ليك وتطلب منك. وكان في زمانهم البشر بيعملوه معاملة الآلهة ساعات. فوقع في الفخ واستهوته الفكرة يعني. عملوا له تمثال ضخم جدا بقى وكان المقصود يخلصوا من دانيال لان دانيال ما بيسجدش البشر. قام دانيال قال له بص انت عارف انا بحبك قد ايه بس ايه اللي عندي دي انا ما بسجدش غير لربنا. وسجد لإلهه فحكم عليه بجب الأسود. قال له برضو مش مهم. دخل الجب ربنا حرسه طلع من الجب. قام الراجل ده كتب منشور بقى كأنه بيعترف انه اتخدع في نفسه. قال ايه من قبلي صدر امر في كل العالم. على فكرة بابل كانت تحكم العالم ساعتها. في كل سلطان مملكتي مش يرتعدون مني انا زائل يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. من هنا جاءت القيوم بالمناسبة يعني القائم إلى الأبد. هو الإله الوحيد اللي له دوام. هو الملك دفاء لروحه أنه مع مجده له زوال إنما هناك إله حي قائم إلى الأبد ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. نطلع منها بإيه؟ بدال الأرض دي بتزول افتكر تذكر كل ما تراه يزول فما تتعلقش بيه. بدال الأرض دي تزول ما تتعلقش بحاجة أبدا. لا تتعلق بعربية ولا ببدلة لا تتعلق بألماس ولا أقول لك أصعب من كده حتى الناس ما تتعلقش بيهم زيادة. حبهم بس ما تتعلقش بيهم زيادة. تتعلقش في حاجة أبدا لأن كل شيء يزول. الوحيد اللي تتعلق به فعلا ربنا لأنه لا يزول. وعشان كده قال إن أحب أحد أبا أو أما أو أكتر مني هيتعب. هيتعب ليه؟ لأن هو هيمشي وهم هيمشوا. طب وبعدين؟ إنما أنا مش بمشي أنا ربنا مش بيمشي. طيب لما تشوف حاجة حلوة لما تجيلك حاجة حلوة مش بقولك ما تحبهاش بس اشكر عليها وما تتعلقش بيها. وحط عينك دايما على ما لا يزول. ما لا يزول كل عمل روحي لا يزول. كل افتكر الحتة دي كل عمل روحي باقي. اشكر على الحاجة اللي في ايدك مهما كانت وافرح بيها لغاية كده مش غلط بس ما تتعلقش بيها زيادة عشان ما تزعلش عليها. انما افرح باي حاجة لا تزول. تاني بقول اي عمل روح يعني وقفة الصلاة مش ممكن تزول. هتفاجأ ان في السماء ربنا يقول لك على فكرة في سنة 1970 في يوم اتنين مش عارف يوم ايه انت مرة صليت صلاة حلوة. تقول له رب ولا فاكر بس هو فاكر لانها لا تزول ابدا. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحب. يعني ربنا ما ينساش أبدا. تبقى أنت عملت خير ونسيته وتفق ربنا ما ينساهوش. تلاقيه عيد لك في السماء أعمالهم تتبعهم. ليه؟ لأن دي حاجات لا تزول. فإذا كنت ناصح فعلا انشغل بكل ما هو روحي كل ما هو خير ده ما بيزولش أبدا. أي حاجة تانية بتروح. يقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى. التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. يبقى ما تتعلقش بما يرى تعلق بما لا يرى. الذي لا يرى ده اللي هيدوم ولا يزول. ثالث نقطة طبيعة الحياة الأرضية ليس جديد. يبقى أول نقطة قلنا متغيرة متقلبة. قلنا تاني نقطة زائلة. ثالث نقطة ليس تحت الشمس جديد. يعني ايه؟ نقراها تاني. ما كان هو ما يكون. يعني اللي احنا فيه ده يا جماعة حصل شبهه قبل كده ويحصل شبهه بعد كده. مشاكلك في شغلك حصلت مع كل الأجيال اللي قبلك وهتحصل مع أولادك. هي الدنيا. الناس الوحشة اللي بتأذينا موجودين دلوقتي وموجودين من ألف سنة وهيكونوا موجودين لآخر الأيام. الذنب والمقالب والمكر والرياء والفساد والانحلال وعمل الخير والناس الكويسين والصلوات الحارة ودموع التوبة. ما كان هو ما يكون. يعني ايه؟ ليس تحت الشمس جديد. انت اللي بتتفرج على الفيلم الاول مرة، انما الفيلم ده قديم قوي، الفيلم ده قديم قوي وربنا شافه بدل المرة 5000 مرة. لكن انت اللي بالنسبة لك الفيلم جديد، اول مرة تشوف شر بالبشاعة دي، بس ليس تحت الشمس جديد. اول مرة تشوف قديسين بالعظمة دي، بس ليس تحت الشمس جديد. فاهمين المعنى؟ الواحد بيتهيئ له ان ده عمره ما حصل قبل كده، لا حصل شبه. يقول ما كان هو ما يكون، والذي صنع هو الذي يصنع، ليس تحت الشمس جديد. ان وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، هو منذ زمان. يعني لو واحد جه يقول لك في حاجه جديده لانك، تقول في بالك ايه؟ قديمه، قديمه برضو، قديمه. لما يبنوا تاور مش عارف في دبي من وقت برج بابل من 4000 سنه، وهم بيطلعوا بحاجات كده وتقع بعد شويه. ما بنقرش على حد ولا حاجه، بس هو ده اللي بيحصل بقى. ليس تحت الشمس جديد، كل شويه يطلعوا بحاجه. هذا جديد، هو منذ زمان كان في الظهور التي كانت قبلنا. ليس جديد مثلا زي الاغراءات والسقطات. يعني ايه؟ يعني في اغراءات النهارده كثيره جدا وتحديات واخطاء صعبه، ونسمع عن شذوذ، ونسمع عن اباحيه، ونسمع عن فساد، ونسمع. صدقني لو قلبت التاريخ تلاقي كان في سدوم وعموره، وكان وكان، وما فيش جيل ما كانش فيه شر الى هذه الدرجه. في شر في كل جيل. ولما تقول اللي احنا فيه ده ما عداش على حد، لا صدقني عد. لان النهارده ساعات لما نكلم الشباب ونقول لهم حافظوا على نفسكم وامشوا في النور، يقول لك كلام الانجيل ده كان ينفع من 2000 سنه. لا يا حبيب، انت لو رجعت 2000 سنه هتلاقي في زمن المسيح كان الرومان وكان اليونانيين جزء من عبادتهم الزنا، وكان الشذوذ معروف، وكانت كل انواع المبيقات معروف. فاذا لما يتقال النهارده الضغوط اكتر، هي مش اكتر ولا حاجه، ليس تحت الشمس جديد. وفي زمانهم كان في قديسين وابرار، وفي زماننا هيبقى في قديسين وابرار. لما تقول النهارده صعب الواحد ما يكذبش، وليه النهارده؟ هو صعب ان الواحد ما يكذبش في كل جيل، وفي ناس ما بتكذبش مهما حصل. فما تقولش النهارده صعب، لا مش النهارده، ليس تحت الشمس جديد. الشيطان هو هو، والبشر هم هم، وربنا هو هو. فالحكايه ما اتغيرتش ولا حاجه، هي انت بس اللي نزلت الماتش، انت كنت بتتفرج او ما كنتش موجود، انما انت ده الدور عليك دلوقتي. لكن ليس تحت الشمس جديد. الاضطهادات والضيقات برضو تخضينا من الاحداث الاخيره وكده، انما ليس تحت الشمس جديد. لما نرجع 2000 سنه ونقرا تاريخ كنيسه مصر، مفيش حاجه جديده. ده كان في قرى بعشرات الالاف شهداء في اليوم الواحد، وكانت برضو الكنيسه فرحانه وتصلي وتفضل رافعه قلبها ومستنيه الخلاص من ربنا، وكل اللي عذبوا الكنيسه دول راحوا لحالهم، والكنيسه وردت شهداء على السماء بالملايين. وليس تحت الشمس جديد، كما كان هكذا يكون. مفيش مشاكل، وربنا هو هو عينه على الكنيسه، واخد باله، متالم معانا، وبيقول لنا طولوا بالكم بس عشان لسه في شهداء عاوزين نحتفل بيهم في السماء. فكل أمة الذي يتقي ويصنع البر مقبول عنده، ليس تحت الشمس جديد. مهما كانت الضغوط، في ناس بتشهد لربنا بحياتها قبل كلامها. في كل جيل في ناس حلوين عايشين مع ربنا بيشهدوا ربنا بحياتهم قبل كلامها. لما تعرف كده بقى أنه ليس جديد، تذكر أنه ليس جديد. اللي بتعاني منه عانى منه الناس قبلك، واللي بتدوقه في الصلاة ما تفتكرش انك بقيت قديس ودقت اللي محدش داقه. اللي انت بتدوقه ده في احلى منه، والناس دقيته برضه. واللي بتتجرب بيه كان تجارب، في ناس اتجربت بيه واكتر من كده. فليس تحت الشمس جديد. ما تقولش همي ما وردش على حد، همك ورد على اجيال كتيرة قبل منك. يقول في آية جميلة معلمنا بطرس، قاوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. يعني إيه؟ إحنا ما قريناش كفاية، إنما لو قريته في القرن اللي فات 70 سنة على كنيسة روسيا بيتعذبوا عذابات أكتر من اللي إحنا شفناها. 70 سنة قدموا ملايين من الشهداء وقت الشيوعية ما كانت واخد حقها. كلكم سمعتوا وعشتوا إزاي الشيوعية دي انهارت في الآخر. إنما جالهم وقت الكنائس ممنوع الدخول، واللي يدخل يتضرب بالنار أو يتحدف في سيبيريا ويموتوا في التلج هناك وبالملايين، ودول كنائس أرثوذكسية زينا. شافوا الغلب ليس تحت الشمس جديد. تمستغرب في بلاد لغاية النهاردة لما الكنيسة تتعامل تتحرق تاني يوم، مش في مصر. هم ولاد ربنا كده، مفيش حاجة جديدة. زمان والنهاردة نفس هذه الآلام تجرى على إخواتكم الذين في العالم. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يضطهدون، دي قاعدة فما تستغربهاش. آخر نقطة بجد، طبيعة الحياة الأرضية باطلة. يبقى قلنا إيه؟ قلنا أربع صفات مهمة. الصفة الأولى للأرض أنها متغيرة، الصفة الثانية زائلة، الصفة الثالثة ليس جديد، ليس جديد، الصفة الأخيرة باطلة. باطلة بالبلدي يعني ما تستاهلش، باطلة زي ما تقول يوزلس أو هوبلس، يعني ملهاش قيمة حقيقية في ذاتها. طبيعة الأرض ملهاش قيمة في ذاتها، هي قيمتها في اللي بعدها مش في ذاتها. نشوف ازاي. يقول قال الجمع باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة؟ هي دي بقى، ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعب تحت الشمس؟ إذا كانت، خلي بالكم السؤال ده بيقول تحت الشمس، إنما فوق الشمس في فايدة طبعا. كل التعب اللي يتعبه عشان ربنا لحساب فوق الشمس، قاعد لحساب فوق الشمس، إنما تحت الشمس يقعد يبني ويقعد يعمر، مش هو ده اللي هيفيده كتير. يبقى أول حاجة نطلع بيها، ما تستاهلش الجري، الدنيا دي ما تستاهلش، بلاش الجري الهاري، ما تستاهلش بجد، ما تستاهلش. وكلكم اللي يعني اشتغلتوا في الدنيا 30-40 سنة المعنى ده ابتدى يبقى واضح قصادكم. الشباب اللي طالع لسه حاسس انه لازم يشق الصخر ولازم يجري ولازم يشيل ولازم يحط ولازم يعمل اللي ما تعملش ابدا، انما بعد كم سنة كده هيقول في باله ما تستاهل، ما كانتش حتى تستاهل كل الهاري ده ولا الجري ده، لانه فعلا القاعدة كده، باطل الأباطيل الكل باطل. النهاردة الحجة الكبيرة، العذر بلاش الحجة، اللي عند ناس كتيرة مش قادرة تقرب من ربنا ايه؟ المشغولية. وشايفينها عذر منطقي جدا، والمشغولية الحقيقة نوع من الجاري، لانه هو عاوز يشتغل 12-15 ساعة، وعاوز يجيب بدل ما يجيب 1000 يجيب مليون، هو بيجري. هي ما تستاهلش الجاري، لانه في الاخر ايه؟ الجاري المفيد في اتجاه تاني. تصور واحد ماشي في الماراثون عكس الاتجاه، عمركم شفتوا فيلم ساخر كده؟ يعني يبقى سبق ولقيت واحد بيجري عكس الناس كلها وبمنتهى الحماس وبيعرق وبيعرق والناس بتسقف له، وانتوا تتفرجوا تقولوا ايه العبيط ده بقى، مش كده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ تصوروا ان احنا بنعمل كده، اخطيت يعني؟ ما هو الجري المظبوط على السماء. بولس قال كده، قال انا اركض بالكاف، اركض يعني اجري، وقال اركضوا اجروا اجروا على السماء، السماء فتح ابوابها. انها في ناس بتجري ناحيه السماء وفي ناس بتجري عكس الاتجاه، وايه واخدينها بمنتهى الحماس منتهى الذمه. صدقوني لو عمل نص الذمه دي كان وصل السماء من بدري، بس في الاتجاه السليم. يبقى ما تستاهلش الجري. مش بنقول واحد ما يشتغلش وما لا، بس ما يفركش، ما يقلقش، ما يهريش، ما يطلعش فوق طاقته، لا لا لا، على ايه ده كله؟ كل ده في الاخر ما يستاهلش. ما تستاهلش القلق، تاني معنى مكمل. على الاقل لما تبص ورا تلاقي نفسك قلقت قوي وعدت، وقلقت تاني وعدت، وقلقت تالت وعدت، ما تقلقش بقى، هتفضل طول عمرك تقلق. كم مره قلقت وربنا ستر؟ وهيستر للاخر، لان ربنا كده شغلته يستر. هتفضل تقلق على ايه؟ اللي عدى امبارح هيعدي بكره وهيعدي النهارده وكله هيبقى تمام. يبقى ما تستاهلش القلق. فهنا لما يتقال باطل، دي مش كلمه تضايق، دي كلمه تريح. ليه؟ يعني ما تستاهلش تجري وما تستاهلش تقلق. والحاجه ما تضحكوش عليا، انا ساعه اقرا مجله ميكا لغايه دلوقتي، معلش بس يعني بطلع منها تاملات، صدقوني صدقوني بجد. ففي شخصية تغيظ جدا في حكايات عم دهب. شخصية واحد اسمه محظوظ، مش كلكم بتقروا ميك؟ مش أنا بس. محظوظ ده يغيظ جدا. ليه؟ بارد برود، بارد جدا، يلاقي دهب ده يجري على الحاجة ويفرك ويتخانق ويزعق وبتاع، وهو يبص له بمنتهى البرود كده ويقول لو فيها خير هتجيلي لوحدها وتجيله بقى. يعني اللي قاصد يكتب القصة لازم يخلي دهب يفرق يتحرق في الآخر ومحظوظ يكسب. شيلوا محظوظ دي واكتبوا بقى مسيحي مثلا، اكتبوا ابن ربنا. انت مش بس محظوظ، انت محروس، تعبير بطرس الرسول، ومحفوظ، دي تعبيرات كتابية. فانت مش بس محظوظ، انت اكتر. فمش مفروض تفرك ولا تهري ولا تقلق ولا تفكر. لو عرفت تفكر بالطريقة دي هتعرف قيمة الآية البسيطة دي، باطل الأباطيل الكل باطل، دي تدي سعادة مش تدي كآبة. صحيح الدنيا ما تستاهلش تجري وراها، ولو فيها خير هيجي لوحده، ولو فيها حتة حلوة هتوصل لوحدها من غير أي هري. بالتالي ما تستاهلش الزعل. اوعى تزعل على قرش راح، اوعى تزعل على مكسب راح، اوعى تزعل على أيام راحت. لا ما تزعلش، ما تبصش ورا، تذكر انها ما تستاهلش، لكن جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت. اللي تمسك فيها صحيح الحياة الابدية، مش بخار هيطلع من ايديك، مش قبض الريح هتلاقي نفسك ماسك حاجة وحاجة ما تروحش من ايدك ابدا. اذا وجدت فرح ارضي قدسه بالشكر عشان يبقى فرح سماوي. يعني عندك حاجة حلوة تفرح بيها وماله فرح، بس تقول له أشكرك يا رب على العيال، أشكرك يا رب على الصحة، أشكرك على النفس، أشكرك على الأكل، أشكرك على النجاح، يبقى الفرح ده تحول من فرح أرضي لفرح سماوي ويقعد رصيده تبع السماء. إذا وجدت خير أرضي قدسه بالعطاء. جات لك فلوس كتير، ادي منها كتير، طلع منها كتير، تقوم تتحط في رصيد السماء الذي لا يزول. إنما لو اتحطت كلها في البنك، البنك يزول تبع الأرض، وهتقلق وتهري وكل اللخبطة اللي فاتت. قدس الخير بالعطاء. إذا وجدت مجد أرضي قدسه بالتواضع. لما يجي لك كرامة ومجد وحب من الناس خليك متواضع، يقعد لك كل المجد برضه في رصيدك السماوي. فاكرين احنا قلنا طبيعة الأرض ايه؟ قلنا طبيعة الأرض متغيرة، وطبيعة الأرض زائلة، وطبيعة الأرض ما فيهاش جديد، وطبيعة الأرض باطلة ما تستاهلش، وأخيرا طبيعة الأرض خداعة. يعني إيه خداعة؟ يعني عيشتنا على الأرض ممكن تضحك علينا، ممكن نتغش. أول خداع مشهور في الأرض هو خداع الوقت. يعني الواحد في شبابه كان يتصور انه مش هيكبر ابدا، وكان مش حاسس يعني ايه سنة فاتت وسنة جاية وسنة فاتت، انما فجأة اكتشف انه كبر وان الايام جريت بيه. ده اللي قصده الكتاب لما قال مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شريرة. هي الايام مش شريرة في ذاتها، الايام كلها بركة، ربنا بيدي خير كتير في الايام، لكن الأيام لأنها خدعت ناس كتير فهي شريرة في خداع. يعني اللي يثق في الأيام زيادة ويفضل يقول السنة الجاية والسنة اللي بعدها وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة، يبقى هنا بيخدع روحه، لأن الأيام شريرة. هنا الخداع موجود. ما تعشمش في العمر زيادة، ما تعشمش في الوقت زيادة، الوقت بيجري أسرع مما تتصور. فخليك فاكر خداع الوقت أو خداع العمر، لأن مثلا في ناس فضلت تأجل في التوبة، تقول أنا هعرف ربنا بس لما أعمل كل اللي في مزاجي، وممكن يكون ملحقش يتوب. لحق طبعا يعمل اللي في مزاجه بس ملحقش يتوب. ممكن واحد يقول أنا هبعمل خير أو هطلع فلوس لربنا بس بعد ما حوش، وممكن الحياة ما يلحقش يطلع فلوس، يفضل يكنز لنفسه وفجأة يخلص العمر وما عملش الخير اللي كان نفسه يعمله. فالأيام شريرة أو خداعة. كمان خداع الكرامة. مثلا الجماعة الفريسيين كان عندهم حتة الخداع بتاع الكرامة، لما يصلوا أو يمشوا في أي حتة يحبوا قوي أن الناس تمجدهم، ويفتكروا أن كلام الناس مظبوط. يعني إيه؟ يعني الناس بتقول عليهم متدينين، فيثقوا في داخلهم أن ده رأي ربنا، ويطلع أن ده مش رأي ربنا خالص. يعني الفريسيين كان عندهم لآخر حياتهم ثقة أن هم متدينين جدا، وأنه عاملين اللي ربنا عاوزه تمام. وفوجئوا المسيح في آخر رحلته على الأرض، قال لهم ويل لكم، وقال لهم قد استوفوا أجرهم. استوفوا أجرهم يعني ملكوش عندي حاجة خالص، حدش فيكم يجي يقول لي اديني السماء. خدتوا أجركم تالت ومتلت على الأرض، خدتوا تسقيف من الناس، وخدتوا عظمة، وخدتوا راحة، وخدتوا كل حاجة. جايين طالبين مني ايه؟ ملكوش حاجة. انتوا ما كنتوش بتشتغلوا لحسابي، كنتوا تشتغلوا لحسابكم. فهنا ده خداع الكرامة. عشان كده اللي يجري ورا الكرامة، كرامة تخدعه، يضحك على نفسه. اللي بيستنى رأي الناس، الناس ممكن يضحكوا عليك، الناس ممكن يقولوا لك انت انسان كويس، بس يا ترى رأي ربنا ايه؟ فحاسب لألا تكون بتخدع نفسك او الناس تخدعك. خداع اخر، خداع التنعم. يعني ايه؟ آية شديدة شوية يقولها بولس الرسول لما كان بيتكلم عن الأرامل بالذات، فقال إذا كانت أرملة صغيرة تتجوز وتعيش في سلام ونقاوة، وإذا كانت كبيرة شوية تكمل حياتها خدمة ربنا. إنما قال ساعتها أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. يعني إذا كانت كل همها تلبس وتتشيك وتاكل وتشرب ومناظر وكده، دي زي اللي ماتت وهي عايشة. فده خداع التنعم. يعني ايه؟ التنعم الزايد يخدع. يبقى الواحد حاسس برضو انه ماسك في الدنيا ومشغول بيها، هنا الحياة خداعة، والتنعم خداعة، والكرامة الزيادة خداعة، والوقت يخدع. فاذا طبيعة الحياة الارضية فيها نوع من الخداع كتير قوي، اتغشوا، اتغشوا في نفسهم، واتغشوا في كلام الناس. إذا تذكر أن الخداع محيط بنا من كل ناحية. افتكر دايما أن حوالينا خداع، مش كل اللي بيقولوه الناس تصدقه، بالذات لو مديح. يعني ساي أنت طيب وبتصدق الناس دي لغاية كده كويس، إذا كانت قلبت بمديح لا ما تصدقش، ما تصدقش لحسن يضحك عليك. وما تصدقش أن الفلوس تدي سعادة، برضو خداع. وما تصدقش أن الصحة بشوية مثلا أدوية ولا رياضة، لا برضو الصحة دي هدية من ربنا. حاجات كتيرة ما تعولش عليها زيادة. راحة الجسد، نجاح الدنيا. عشان كده آية جميلة نفسي كنت أقولها لكم من جامعة، برضو جامعة 2، تقول إيه؟ الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. يعني إيه؟ يعني الحكيم مفتح. مفتح يعني مش اي حد يضحك عليه، لا شيطان يضحك عليه، ولا كلام من التملق يخدعه، ولا كنوز الدنيا تملع عينيه. لا، ده راجل مفتح. الحكيم عيناه في رأسه، اما الجاهل فيسلك في الظلام. يعني الجاهل يضحك عليه، يقضي الدنيا كده ويفاجأ في اخر حياته انه اتضحك عليه. اتضحك عليه يعني ما استفادش من حياته على الارض، ضيع فرصته، وكان عنده مجال يوصل السماء وما استغلوش صح. فيبقى صفة اخرى من صفات الدنيا دي انها خداعة. عشان كده نختم تاني برضو ونقول فلنسمع ختام الامر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله. في الخلاصة برضو نلف ونرجع لنفس الحقيقة، ختام الأمر كله إيه؟ حاسب من الدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا باطلة ما تستاهلش، الدنيا ليس فيها جديد، الدنيا متغيرة متقلبة، الدنيا خداعة. عاوز تحمي نفسك من ده كله إيه؟ اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل للدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا.